الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذا اللقاء العلمي. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله الثالث الوقت. نستمع لعبارة المؤلف حول هذا الشرط. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث الوقت في الظهر بالزوال، ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. الرابع ستر العورة بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته، وأمة ما لا يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. الخامس استقبال القبلة في غير شدة خوف، ونافلة على راحلة في السفر. السادس النية مقارنة للتعبير.
نعم. قال المصنف رحمه الله الوقت، يعني دخول الوقت، مراد المصنف بالوقت هنا دخول الوقت. وهذا الشرط آكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة شرط الوقت. قد تسقط جميع الشروط والأركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت، ما عدا شرط النية، ما عدا شرط النية. قد تسقط جميع الشروط والأركان والواجبات مراعاة لهذا الشرط. فهذا الشرط هو آكد شروط الصلاة، ولذلك يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن صلى قبل دخول الوقت ولو بدقيقة واحدة لم تصح صلاته بالإجماع، فلا بد من التحقق من دخول الوقت. ولذلك لو أن الإنسان مثلا في الطائرة ويعلم بأن الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج الوقت، وكانت الصلاة مما لا تجمع مع بعدها، كانت الصلاة مما لا تجمع مع ما بعدها، هنا يجب عليه أن يصلي في الطائرة، ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها. هذه مسألة يجهلها كثير من الناس، تكون في الطائرة فيها أحيانا بالمئات، 200 300 400، ومع ذلك تكون الصلاة مما لا تجمع مع غيرها، مثلا الفجر وتعلم بأن ستطلع الشمس قبل هبوط الطائرة، أو مثلا العصر ولن تهبط إلا بعد غروب الشمس، ومع ذلك تجد الذين يقومون ويصلون قلة. كثير من العامة يقول نصلي بعد ما تهبط الطائرة، هذا غير صحيح. أيضا بعض المرضى في المستشفيات لا يؤدون الصلاة في وقتها بحجة أنه مريض، نقول ما دام العقل موجودا يجب عليك أن تصلي، لكن يجوز لك الجمع عند الحاجة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولذلك عندنا قاعدة أن الصلاة لا تسقط عن المكلف، ويجب عليه أن يؤديها في وقتها ما دام عقله معه، إلا في حالة واحدة يكون العقل موجودا وتسقط فيها الصلاة عن المكلف. من يعرف لنا هذه الحالة ما هي؟ حالة واحدة يكون العقل موجود ومع ذلك الصلاة غير واجبة. نعم أحسنت، الحائض والنفساء. الحائض والنفساء هي الحالة الوحيدة التي تسقط فيها الصلاة عن المكلف وعقله معه، ما عدا ذلك يصلي ولو بقلبه، لكن لا يدع الصلاة حتى يخرج وقتها. المريض في المستشفى نقول صلي على حسب حالك ولو بقلبك. الإنسان وهو في الطائرة صلي على حسب حالك ولو إلى غير قبلة، ولو أن تؤمن بالركوع والسجود، المهم لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. فشرط الوقت أكد شروط الصلاة. قال في الظهر بالزوال، يبتدئ وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، وذلك أن الشمس إذا طلعت من جهة الشرق يكون لكل شاخص ظل طويل من جهة الغرب، ثم لا يزال الظل يتقاصر متجها إلى الشمال، فإذا وصل إلى أقصر ظل واتجه إلى الشمال الحقيقي فهذا هو وقت النهي. فإذا زاد الظل بعد تناهي قصره واتجه من الشمال إلى الشرق هذا هو الزوال، هذا هو الزوال. فيمكن معرفة الزوال بإحدى علامتين، إما بزيادة الظل بعد تناهي قصره، أو باتجاهه من الشمال إلى الشرق، لكن العلامة الأولى أوضح، ولذلك هي المذكورة في كتب الفقه. وهذه يعني مسائل علم الفلك الشرعي العملي يعني قليل من طلبة العلم يهتم بها، يعرفونها من ناحية نظرية، لكن عملية قليل ما يهتم بها. وأنا أذكر قبل أسبوعين خرجت مع بعض طلابنا في الكلية وأريناهم كيف يكون الزوال عمليا، كيف يكون الزوال، كيف يكون الظل، ثم كيف يقصر، ثم يزداد بعد تناهي قصره، ثم يتجه من الشمال إلى الشرق. طيب، هل ينعدم الظل؟ لا ينعدم إلا عند مدار السرطان في 21 يونيو في نصف الكرة الشمالي طبعا فقط، يعني ما عدا ذلك لا ينعدم. يعني مثلا هنا في الدمام ما ينعدم الظل، الدمام على خط عرض 24 ما ينعدم، جميع أيام السنة ما ينعدم، لكن يقصر في 21 يونيو. مدار السرطان يمر هنا في المملكة مهد الذهب وحوطة بني تميم، هذه عليها مدار السرطان، هذه ينعدم فيها الظل في 21 يونيو، لكن يصل أقصى تناهي قصره، هذا يختلف صيفا وشتاء، لكنه يعني أقصر ما يكون في الصيف في 21 يونيو، يسمونه الانقلاب الصيفي. طيب، تقاويم يفترض أنها تضيف على وقت النهي وقتا يتحقق فيه من الزوال. بعض التقاويم تضيف، بعض تقاويم الدول العربية تضيف، ومنها مثلا التقويم المغربي يضيف 5 دقائق على وقت النهي، على وصول الشمس إلى منتصف دائرة الزوال، مركز دائرة الزوال. بعض التقاويم ما تضيف شيئا، مثلا تقويم القرآن ما يضيف شيء، وأنا كتبت بهذا بحثا أصبح في كتيب تحقيق وقت الزوال، وقت أنه يقترح أن يضاف على وقت الظهر على الأقل دقيقتان على الأقل. ولذلك ينبغي من حين دخول وقت الظهر أن تنتظر على الأقل دقيقتين، لأنك لو صليت مباشرة تكون قد صليت قبل الوقت، هذه يعني مسألة نحن قلنا لو صلى قبل وقته ولو بدقيقة واحدة ما تصح صلاته. هذه أكثر ما تكون في المطارات، تجد أنهم ينتظرون متى يؤذن، حين يقول الله أكبر يبدأ يقيم ويصلي، فنقول انتظروا قليلا. ولعل إن شاء الله يعني نحن اقترحنا على يعني على الأخوة التعديل أن يضاف دقيقتان للظهر والعصر، لأن العصر مرتبط بالظهر، كتبت في هذا بحثا وسيعرض على المجمع الفقه الإسلامي برابط عالم إسلامي إن شاء الله في الدورة القادمة، لعل إذا صدر قرار يمكن يكون على ضوءه يعني التعديل. لكن هذا أيضا موجود حتى في بعض التقاويم الدول العربية، موجود أنهم يضعون على يعني وقت النهي يحتاج دقيقتين على الأقل. العصر مثل الظهر ولأنه مرتبط به. طيب، إذا الظهر قلنا بالزوال، يليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة. العصر يبدأ العصر من حين انتهاء وقت الظهر، ينتهي وقت الظهر حين يصبح طول ظل كل شيء مثله. لكن هناك قيد مهم لم يذكره المؤلف ومذكور في بعض كتب الفقه، ربما أن المؤلف لم يذكره لأنه واضح في زمن المؤلف، أما في وقتنا فيحتاج إليه، وهو من مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. لا بد من هذا القيد، لأنه أحيانا يصبح ظل الشيء مثله وقت أذان الظهر في الشتاء، يصبح طول ظل الشيء مثله أو أطول، فلا بد أن يكون بعد ظل الزوال. فإذا أردنا أن نحسب العصر الآن ننظر كم مقدار الظل وقت أذان الظهر، فإذا قيلنا وقت الظل وقت أذان الظهر مثلا متر، إذا أردنا أن نحسب طول ظل كل شيء مثله كم طول هذا الشيء؟ طول هذا الشيء مترين، نضيف لها المتر الذي حسبناه وقت أذان الظهر. أنا اتصل بي أحد طلبة العلم يعني وهو من المشهورين أيضا، قال لي في مشكلة في العصر، قلت ما هي؟ قال أنها يعني أنا أشوف يؤذن العصر وطول ظل كل شيء ليس مثلها، وإنما طول ظل الشيء مثلها كان قبل. قلت هل حسب ظل الزوال؟ قال وما هو ظل الجلالة؟ كتب الفقه تقول ظل كل شيء مثله. قلت لهم لم يذكروها لأنها معروفة في زمنهم، وبعض الكتب تذكر هذا، لكن هذا بالإجماع، بالإجماع من غير خلاف، أن وقت العصر يبدأ من حين طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. لأن لو لم نقل بهذا في وقت الشتاء سيصبح طول ظل كل شيء مثله في أذان وقت أذان الظهر، فلا بد من هذا القيد، فانتبهوا له بارك الله فيكم. إذن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. طيب هل هناك فرق بين أذان الظهر والعصر؟ هل هناك فارق؟ لا، ليس بينهما فارق، ومعنى ذلك أن وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، وقت طويل متسع. طيب الآن يعني مثلا هنا في مدينة الدمام العصر يؤذن الساعة 3:13، لو أن امرأة صلت العصر الساعة، لو أن امرأة صلت الظهر الساعة 3، هل تكون صلت في الوقت؟ نعم صلت في الوقت. المهم أنها إذا صلت قبل دخول وقت العصر تكون قد صلت في الوقت. فكل لاحظ يعني وقت الظهر متسع وطويل، يمكن يأخذ 3 ساعات يعني، أو حتى ربما في بعض أيام السنة أكثر، فهو وقت طويل متسع من الزوال إلى أذان العصر، إلى أذان العصر. طيب وقت العصر قال من مصير ظل الشيء مثله، قلنا بعد ظل الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثليه، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي مذهب عند المتأخرين. والقول الثاني أن نهاية وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وهذا هو القول الراجح، لأنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذا نص صحيح صريح، وهو أقوى سندا من حديث إمامة جبريل وأصرح. الموفق بن قدامة في المغني حاول التوفيق بين القولين، وقال إن الفرق ما بين أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه واصفرار الشمس إنه وقت يسير، ولكن الواقع أنه ليس وقتا يسيرا، وقت فارق كبير، لو أخذتها عمليا تجد الفرق كبير. فمن حين يصبح ظل كل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس وقت كبير، ليس فارق يسيرا. فالقول الراجح من حيث الدليل أن نهاية العصر إلى اصفرار الشمس. قال مختارا ثم ضرورة، يعني هذا هو الوقت الاختياري، وأما الوقت الضروري للعصر فيمتد إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. الوقت الضروري يكون عند وجود الضرورة أو الحاجة الملحة، ليس المقصود بالضرورة الضرورة عند الأصوليين، وإنما عند وجود الحاجة الكبيرة. فمثلا يعني لو أن شخصا كان عنده قريب مريض وانشغل بالذهاب به للمستشفى وعلاجه، ثم بعد ذلك لم يتيسر له أن يصلي العصر إلا قبيل غروب الشمس، هنا لا حرج عليه، يعتبر وقت ضرورة، يعتبر وقت ضرورة. أو مثلا أصيب بجرح فانشغل بتضميده، أو امرأة حائض لم تطهر إلا في آخر وقت العصر يعني قبيل غروب الشمس ثم اغتسلت وصلت العصر، فيعني هذا المقصود بالضرورة يعني الحاجة الملحة. قال ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، المغرب يبدأ بمغيب الشمس بالإجماع، لكن ما المقصود بمغيب الشمس؟ المقصود بمغيب الشمس سقوط قرص الشمس في الأفق الغربي، سقوط القرص، وأما الحمرة فغير معتبرة. حدثني أحد الأخوة قال إنه في مكان كذا أني أسمع المؤذن يؤذن في الإذاعة، طبعا في الرياض، والشمس ما غربت. قلت أنا أريد أتأكد، فذهبت إلى المكان الذي حدده فوجدت بالعكس أن قرص الشمس سقط ثم أذن المؤذن، لكن تبين لي أنه يقصد بغروب الشمس الحمرة. قلت الحمرة هذه ليس لها أثر، المهم هو سقوط القرص. فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، إذا قيل مغيب الشمس أو غروب الشمس المقصود سقوط القرص، وغروب الشمس يحسب الآن بالتقاويم بدقة، وأيضا يحسب في أجهزة الإحداثيات بدقة، بشرط أن تكون الأرض مستوية. يعني مثل مدينة الدمام هنا أو مدينة الخبر أو الرياض، هذه مستوية، فحساب غروب الشمس فيها دقيق. لكن المناطق المرتفعة التي فيها جبال هذه لا بد أن يحسب أثر الارتفاع. طيب، إذن بالنسبة للمغرب، المغرب يمكن يعتمد فيها على التقاويم. ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، ويمتد الشفق الأحمر تقريبا من ساعة إلى ساعة واثنتي عشرة دقيقة. في الصيف قد يصل إلى ساعة واثنتي عشرة دقيقة، هذه الأيام ساعة تقريبا. لكن في بعض التقاويم مثل تقويم القرى جعل وقت العشاء يبدأ بعد ساعة ونصف على مدار السنة، وهذا من باب التوسع على الناس، وليس لأن وقت العشاء ما يبدأ إلا بعد ساعة ونصف. ولذلك ينبغي الأخوات النساء أن ينتبهن لهذه المسألة، لأن بعض النساء تؤخر الصلاة إلى قبيل أذان العشاء ظنا منها أنها لا زالت في وقت المغرب. هذا غير صحيح، وقت المغرب لا يزيد على ساعة واثنتي عشرة دقيقة أبدا في جميع أيام السنة، وهذه الأيام يعني معظم أيام السنة ساعة. ولذلك كان ينبغي التنبيه على نهاية المغرب حتى يكون واضحا خاصة للنساء. إذن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق الأحمر، وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر قال إلى ثلث الليل، هذا إحدى الروايتين عند الحنابلة، والقول الثاني إلى منتصف الليل، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وهذا رواه مسلم حديث عبد الله بن عمرو. وقول الراجح إذن أن نهاية وقت العشاء الاختياري إلى منتصف الليل. كيف نحسب منتصف الليل بالساعات؟ من يذكر لنا الطريقة؟ نعم تفضل. هل كلام زميلكم صحيح من غروب الشمس إلى شروقها؟ نعم، إلى طلوع الفجر. إذا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر نقسم على اثنين، فيخرج لك منتصف الليل، هذا هو الوقت الاختياري. قال ثم ضرورة إلى طلوع الفجر، فوقت العشاء الضروري إلى طلوع الفجر، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن وقت العشاء الضروري يمتد إلى طلوع الفجر، وهو القول الراجح. ونقول في الضرورة هنا ما قلناه في العصر، يعني وقت الضروري للعصر هو نفس الوقت الضروري للعشاء، أنه يكون عند الضرورة أو عند الحاجة الملحة. ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هنا المؤلف ابتدأ بالظهر وجعل الفجر آخر الأوقات، وذلك أخذ من حديث جبريل، وأيضا لأن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلوات الخمس كانت الظهر، لأنه عرج به إلى السماء، فكانت أول صلاة صلىها الظهر. الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني يعني احترازا من الفجر الأول، ويسمى الفجر الكاذب، والفجر الثاني يسمى الفجر الصادق. عندنا فجران، فجر كاذب ويسمى الفجر الأول، وفجر صادق والذي تتعلق بالأحكام الشرعية هو الفجر الصادق أو الفجر الثاني. والفجر الكاذب يكون كذنب السرحان، يعني مثل ذنب الذئب، يكون على شكل هرمي ولا يكون واضحا في جميع أيام السنة، يكون يعني واضحا في النصف الأول من الشهر، أما النصف الثاني من الشهر القمري فيؤثر عليه ضوء القمر، لأن في النصف الثاني من الشهر القمري يكون القمر موجودا فيؤثر على وضوح الفجر الكاذب، أما في النصف الأول من الشهر القمري يكون القمر قد غاب فيتضح الفجر الكاذب إذا كان الجو صافيا، ويكون على شكل هرمي. أحيانا في بعض ليالي السنة يكون له قوة سطوع، خاصة إذا كان الجو فيه رطوبة يكون له قوة سطوع، فربما غر من لم يعرفه فظن أنه الفجر الصادق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم الساطع، يعني فجر كاذب الساطع، حتى يعترض لكم الأحمر، يعني الفجر الصادق. بتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم، دليل على أن الفجر الكاذب يغر ويخدع. وهذه المسألة مسألة اشتباه الفجر الكاذب الصادق التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بها، حصل الاغترار بها الحقيقة في يعني من بعض الناس. وقد ذكر القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، ذكر أن مؤذني زمانه يؤذنون بناء على درجات الفلك ولا يرى أي أثر للفجر، وأنكر ذلك وقال إن هذا لا يجوز، إنه لا يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق وبعد التحقق من ذلك. وعندما ننظر للواقع نجد أن التقاويم مختلفة، وهذا الاختلاف قد يصل من ربع إلى ثلث ساعة. وأجود التقاويم بالنسبة لوقت صلاة الفجر هو تقويم الإسنا، مجموعة مسلمي أمريكا الشمالية، الإسنا مجموعة مسلمي أمريكا الشمالية. وهذا التقويم موجود في ساعة الفجر، في ساعة العصر، وموجود أيضا في تطبيق المصلي، هذا يعني ممكن تحمله في أي جوال، تطبيق اسمه المصلي، تدخل على إعدادات ثم طرق حساب الصلاة ثم تختار هذا التقويم، فيخرج لك مثلا وقت صلاة الفجر لمدينة الدمام، وهو يعني يزيد على التقويم المقرن من ربع إلى ثلث ساعة. والأحسن كما تأتي بالسنة الراتبة إلا بعد هذا التقويم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما دامت خير من الدنيا وما فيها بغيت تتأكد من أنك تصليها في الوقت. ويتأكد على أئمة المساجد أن يعتنوا بذلك، لأن بعض أئمة المساجد خاصة في رمضان يبكرون، وهؤلاء وقعوا في خطأين. الخطأ الأول أنهم أوقعوا صلاتهم وصلاة من خلفهم للشك في دخول الوقت، فإن يعني الخلاف فيها مشهور وقديم والتقوي مختلفة، فكان ينبغي على الإمام أن يحتاط لنفسه ولمن يصلي خلفه. والخطأ الثاني مخالفة ولي الأمر، لأن ولي الأمر الذي تمثله في هذا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حددت 25 دقيقة لجميع المساجد في المملكة بالنسبة لصلاة الفجر ما بين الأذان والإقامة، فلماذا يخالف الإمام التعليمات ويبكر بالصلاة قبل هذا الوقت في رمضان بحجة أن الناس مستعجلون أو نحو ذلك؟ ينبغي الالتزام بالتعليمات، هذه التعليمات محددة من جهة المختصة، فينبغي الالتزام بها وعدم إيقاع الناس في الحرج، لأن الإمام إذا استعجل وخالف هذه التعليمات أوقع الناس في الحرج. قال وتدرك إلى طلوع الشمس، وهذا بالإجماع، وتدرك الصلاة بتكبيرة. هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن الصلاة تدرك بقدر تكبيرة. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، ويتفرع عن ذلك أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. واختاره ابن تيمية وابن القيم جمع المحققين من أهل العلم أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة. وينبني على ذلك لو أن رجلا دخل والإمام في التشهد الأخير ووجد جماعة أخرى، يعني دخل مثلا ومعه مجموعة، فهل الأفضل يدخل مع الإمام في الجماعة الأولى أو ينتظر حتى يفرغ الإمام ويقيمون جماعة جديدة؟ الأفضل أن ينتظروا ويقيموا جماعة جديدة، لأنه إذا فعلوا ذلك ضمنوا أجر الجماعة 27 درجة. إذا دخلوا مع الجماعة الأولى فاتهم أجر الجماعة، لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة. بل لو دخل الإنسان وحده مع الجماعة الأولى بعدما رفع الإمام من الركوع من الركعة الأخيرة ثم أحس بجماعة جديدة، فالأفضل أن يقلب الفرض إلى نفل، صليها ركعتين خفيفتين ويدخل مع الجماعة الجديدة، لأنه بذلك يضمن أجر الجماعة. قال والجمعة بركعة، الجمعة تدرك بركعة، فمن أتى وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يتمها كم ركعة؟ 4 ركعات ظهرا. والواقع أنه لا فرق بين الجمعة والجماعة، إذا كانت الجمعة لا تدرك إلا بركعة فالجماعة كذلك لا تدرك إلا بركعة، لا فرق بينهما. ثم قال المصنف رحمه الله الرابع يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وهو شرط أيضا متفق عليه بين أهل العلم، بما لا يصف البشرة، هذا هو الضابط في الستر، أن يكون بما لا يصف البشرة، يعني لا يصف لون البشرة من حمرة أو سواد أو بياض ونحو ذلك. فإن كان يصف البشرة فلا تصح الصلاة. قال ما بين سرة رجل وركبته، هذه عورة الرجل، ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة. وعلى هذا فالفخذ عورة في الصلاة، بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قال ينبغي ألا يكون خلاف في أن الفخذ عورة في الصلاة، ينبغي ألا يكون في هذه المسألة خلاف. وكيف يناجي المسلم ربه وهو بادي الفخذين والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ فإذن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة. وأما خارج الصلاة فمحل خلاف هل الفخذ عورة أم لا، هذه مسألة محل خلاف ويعني مبحوثة في بابها. وأمة بما لا يظهر غالبا، يعني عورة الأمة بما لا يظهر منها غالبا. وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. عن المشهور من المذهب أن الحرة كلها عورة ما عدا الوجه، أن المرأة الحرة كلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه. والقول الثاني هو الذي اختاره المؤلف وهو أيضا اختيار ابن تيمية رحمه الله، أن المرأة الحرة كلها عورة ما عدا الوجه والكف والقدمين، وأن ستر المرأة لكفيها وقدميها في الصلاة أنه مستحب وليس واجبا. وهذا هو القول الراجح، أن ستر المرأة لكفيها وقدميها في الصلاة مستحب وليس واجبا. والقول الراجح أيضا أنه لا فرق بين الأمة والحرة بالنسبة للعورة في الصلاة، وهذا التفريق الذي ذكره المؤلف لا دليل عليه. فعلى يعني الأمة هي امرأة، هذه عورة للمرأة حرة كانت أو أمة. قال الخامس استقبال القبلة في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في السفر. استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، والواجب هو استقبال الجهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وعلى هذا فالانحراف اليسير يمينا أو يسارا لا يضر، لكن إذا أمكن الدقة في استقبال القبلة هذا لا شك أنه أولى. يسقط استقبال القبلة قال في شدة الخوف، في شدة الخوف، فكما قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأيضا يسقط استقبال القبلة عند العجز أو عند المشقة الكبيرة، فإذا كان المريض عاجزا عن استقبال القبلة أو يشق عليه ذلك مشقة كبيرة سقط هذا الشرط. وهذا لم يذكره مؤلف كان ينبغي أن يذكره، فنضيف لكلام المؤلف غير شدة خوف وفي غير عجز أو حرج كبير ومشقة. قال ونافلة على راحلة في السفر، أي أن صلاة النافلة في السفر على الراحلة لا يجب فيها استقبال قبلة، وإنما يستحب إن تيسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. وعلى ذلك مثلا من كان يذهب مثلا مسافر من الدمام هنا إلى الرياض أو إلى مكة أو العكس، أتى من الرياض إلى الدمام فأراد أن يغتنم هذا الوقت ولم يكن هو القائد للسيارة، قائد السيارة لا يتنفل وإنما يركز على قيادة السيارة، لكن إذا كان يعني راكبا ليس هو القائد للسيارة فهنا نقول ينبغي أن يغتنم وقته. ومن أفضل ما يغتنم وقته به أنه يصلي وهو في السيارة ويومئ بالركوع والسجود، هذه يعني من المسائل يغفل عنها كثير من الناس وهي من أبواب الخير والقربات. إذا لم يكن هو القائد للسيارة يصلي وهو في السيارة ويومئ بالركوع والسجود، يكسب بذلك، يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين إلا في أوقات النهي، إلا في أوقات النهي، وسيأتي كلام عنها إن شاء الله. قال السادس النية مقارنة للتعبير، مقصود المؤلف بالتعبير يعني تكبيرة الإحرام، أي أن تكبيرة الإحرام تكون النية مقارنة لها. وعندنا مصطلحان، استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية، فما معناهما وما حكمهما؟ هذان المصطلحان تجدونهما في كتب الفقه، استصحاب حكم النية هذا مصطلح، واستصحاب ذكر النية مصطلح آخر. ما المراد بهذين المصطلحين؟ أولا نبدأ باستصحاب حكم النية، ما معنى استصحاب حكم النية؟ نعم، لا نريد في الصلاة فقط، الصلاة نعم لا يذهل عنها، نعم أحسنت بارك الله فيك. إذا استصحاب حكم النية هو ألا ينوي قطعها، وهذا واجب من أول الصلاة إلى آخرها، فإن نوى قطعها ولو لحظة بطلت. فمعنى استصحاب حكم النية ألا ينوي قطعها، وهذا حكمه أنه واجب. أما استصحاب ذكر النية فمعناه ألا يذهل عنها، وهذا مستحب وليس واجبا، لو ذهل عن النية في بعض أجزاء الصلاة لا يضر، يعني بعض الناس تأتي هواجيس ووساوس يذهل أحيانا عن نية الصلاة يفكر في شيء آخر، لا يضر هذا، لا يؤثر على صحة الصلاة، لكنه مستحب، يستحب أن يخشع في صلاته وألا يذهل عن النية. فعندنا استصحاب حكمها يعني ألا ينوي قطعها هذا واجب، استصحاب ذكرها ألا يذهل عن النية يعني يكون مستحضر للنية هذا مستحب وليس واجبا. طيب ننتقل للأركان. نعم
أحسن الله إليكم. الثاني الأركان 12: القيام وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والجلوس منه بين السجدتين والطمأنينة في كل ذلك والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى والترتيب. الثالث الواجبات 9: التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والتكبير غير تكبيرة الإحرام والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية سؤال المغفرة بين السجدتين.
نعم.
الرابع المستحب منه قول كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وما زاد عن المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك ومنه فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك. الخامس المباح كل فعل سومح فيه فيها مثل عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. السادس المكروه كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل كفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك. السابع المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها.
نعم بارك الله فيك. طيب قال الثاني يعني مما تجتمع عليه الصلاة وقد سبق الأمر الأول وهو شروط الصلاة. الثاني الأركان 12 والفقهاء مختلفون في عددها فقد يكون من أسباب الاختلاف أحيانا في المصطلح. فمثلا الاعتدال من السجود والاعتدال من الركوع هل يعد ركنا مستقلا أو يعد تابعا للرفع ولا مشحة في الاصطلاح. القيام يعني القيام مع القدرة وهذا ركن من أركان الصلاة في الفريضة خاصة وأما النافلة فليس ركنا وإنما هو مستحب. تكبيرة الإحرام وهي من أركان الصلاة بالإجماع. الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد من أركان الصلاة وأما بالنسبة للمأموم فليست من أركان الصلاة وإنما هي إما مستحبة أو واجبة. أما واجبة ففيما لم يجهر فيه الإمام فهي واجبة على المأموم مثل صلاة الظهر والعصر وأيضا الركعة الثالثة والرابعة في العشاء فهنا واجبة. أما فيما جهر فيه الإمام فلا يجب على المأموم قراءة الفاتحة. قراءة الإمام قراءة لمن خلفه على القول الراجح وهو قول جماهير الفقهاء. الركوع ركن من أركان الصلاة بالإجماع والرفع منه والاعتدال أيضا ركن من أركان الصلاة يعني الرفع من الركوع والاعتدال هما ركن واحد لكن بعضهم يعني يجعلهما ركنين لأنه يقول الرفع ركن وكونه يعتدل ويقف ركن آخر. والسجود وهو أيضا من أركان الصلاة بالإجماع وهو آكد أركان الصلاة السجود. بل إن ابن القيم وجماعة من أهل العلم يقول إنما قبل السجود أصلا هو كالمقدمة له يعني القيام والقراءة والركوع والرفع من هذه كلها مقدمات للسجود ولذلك السجود لا يسقط عن المصلي مطلقا بينما القيام قد يسقط عن المسبوق لكن السجود ما يسقط أبدا. فالسجود هو آكل أركان الصلاة يعني الأركان تتفاوت ما بينها. مثلا الحج ما هو آكل أركان الحج؟ الوقوف بعرفة. آكل أركان الصلاة السجود. السجود بالنسبة للأركان مثل الوقوف بعرفة بالنسبة للحج. والجلوس منه يعني الجلسة بين السجدتين وهي أيضا من أركان الصلاة والطمأنينة في كل ذلك وهو من أركان الصلاة على القول الراجح وهو قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة خلاف الحنفية. الحنفية يرون أنه مستحب والصواب قول جمهور لقصة المسيء صلاته فإنه دخل المسجد وصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم أتى فسلم عليه ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم أتى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والأصل في النفي أنه يحمل على نفي الوجود، هذه قاعدة عند أهل العلم، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن فنفي الكمال. طيب هذه القاعدة نريد نطبقها هنا، فإنك لم تصلي هذا نفي، هل يمكن حمل النفي هنا على نفي الوجود؟ لا يمكن، الصلاة موجودة. هل يمكن حمله على نفي الصحة؟ نعم. فإذا يحمل النفي في قوله فإنك لم تصلي على نفي الصحة. وعلى ذلك الذي يصلي صلاة لم يطمئن فيها لا تصح صلاته، وليس له من صلاته سوى التعب، سواء كانت فريضة أو نافلة. أقول هذا لأن أحيانا في صلاة التراويح لا يطمئن الإمام. أخبرني أحد الإخوة يقول أنني يعني في مسجد من المساجد، يقول والله ما أستطيع أن أقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ولا سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. قلت إذن هذه الصلاة لا تصح، ليس للإمام ولا لمن خلفه سوى التعب، صلاتهم لا تصح لأنهم لم يطمئنوا فيها. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. والتشهد الأخير وهو أيضا ركن من أركان الصلاة عند عامة أهل العلم، والجلوس له، والتسليمة الأولى، التسليمة الأولى على القول الراجح وهو قول الجمهور خلافا للحنفية، والترتيب، هذه هي أركان الصلاة. وأما واجباتها قال التسبيح في الركوع والسجود، يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، والمستحب عشر، المستحب عشر تسبيحات. فالأفضل أن تقول سبحان ربي العظيم تكرره عشر مرات، ثم تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. السجود كذلك سبحان ربي الأعلى عشر مرات، ثم تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، أيضا هذا من واجبات الصلاة. والتكبير غير تكبيرة الإحرام، ويسميها الفقهاء تكبيرات الانتقال، هذه من الواجبات. والتشهد الأول هذا أيضا من الواجبات وليس من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول جبره بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بحينة، ولو كان من الأركان لما جبر بسجود السهو. والجلوس له، وبعضهم يعتبر هذين الواجبين واجبا واحدا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدها المصنف من الواجبات، والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها من الأركان، وهي فيها ثلاثة أقوال. قول أول أنها من الأركان وهو المشهور من المذهب، والقول الثاني أنها من الواجبات، وهذا هو الذي مشى عليه المصنف، وأيضا اختاره الموفق بن قدامة، وأيضا عدها في عمدة الفقه من الواجبات. والقول الثالث أنها من السنن، وهذا هو قول الجمهور. عندما ننظر للأدلة نجد أن هذه المسألة ورد فيها حديث كعب بن عجرة، قالوا يا رسول الله كيف عرفنا كيف نسلم عليك، يعني في قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. طيب هل هذا الحديث يقتضي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الركنية؟ ليس هذا بصريح في الوجوب، لأنهم سألوه سؤالا فأجاب، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء. ولهذا فالأقرب الله أعلم قول الجمهور، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات وليست من الواجبات فضلا عن الأركان. هذا التشهد الأخير، التشهد الأول سأتكلم عنه، هذا هو القول الراجح. وأما التشهد الأول فالدليل عام، يعني ما الذي يخصص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد الأخير؟ قال قول اللهم صل على محمد، يشمل التشهد الأول والأخير. ولهذا فالقول الراجح أنه تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأول، هذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وجلس التشهد الأول كأنما جلس على الرضف، يعني على الحجارة المحماة، هذا حديث ضعيف. وعلى هذا فالقول الراجح أنها تشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول والتشهد الأخير. هنا يعني لفتة فقط أقف معها يسيرة، يعني الحنابلة على مشهور من المذهب رأوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، هذه فيه رد على من اتهم الحنابلة بأنهم عندهم جفا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يرون بدعية الاحتفال بالمولد ونحو ذلك. الحنابلة هم الوحيدون الذين جعلوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن، بينما بقية المذاهب اعتبروها من مستحبات كيف يكون عندهم جفاء؟ هذا غير صحيح. لكن هذا بعض المبتدعة يريدون تشويه المنهج الحق والمنهج السلف الصالح، يريدون تشويها بمثل هذه الأطروحات. فيعني الحنابلة هم أقرب المذاهب الأربعة للدليل، لأن إمامهم والإمام أحمد وهو محدث وصاحب سنة وأثر، وإن كان لا يلزم أن يكون قولهم هو الصواب في جميع المسائل، ولذلك خالفناهم هنا في هذا الشرح في عدة مسائل، لكن في الجملة هم الأقرب باعتبار أنهم ينطلقون من هذه المدرسة، مدرسة الحديث والأثر. قال: والتسليمة الثانية يعني من الواجبات، وفيها أيضا خلاف هل هي من الأركان أو من الواجبات أو من السنن، والقول الراجح أنها من السنن، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، فعلى هذا تكون من السنن وليست من الواجبات. سؤال المغفرة بين السجدتين يعني هذه هي السنة وهي من الواجبات، معناها أن يقول رب اغفر لي. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قول رب اغفر لي فقط. الحديث المروي رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني ضعيف، لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، لولا يعني أن الوقت ضيق تكلمنا عنه وأسهبنا، لكن الوقت ضيق فنقتصر على الإشارة، ومن أراد التوسع يرجع للسلسبيل في شرح الدليل، تكلمت عن هذه المسألة بالتفصيل. إذن المحفوظ في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي فقط، تكررها رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. طيب هل الأفضل هنا أن تأتي بدعوات أخرى؟ يعني بعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، لا ما ورد، ليس المجال هنا مجال يعني مفتوح للدعاء، خلاف مثلا خلاف للسجود، السجود ده كان تدعو بما تشاء ولو في الفريضة، خلاف للتشهد الأخير قبيل السلام ثم يتخير من الدعاء ما عجبه، هذا المقام الجلسة بين السجدتين السنة والأفضل أن تتقيد بقول رب اغفر لي. لكن لو زاد الإنسان وارحمني واهدني لا ينكر عليه، لكن نحن الآن في مقام يعني تقرير الأقوال وبيان ما هو الأقرب للسنة، فالأقرب إذن أن تقتصر على قول رب اغفر لي تكررها رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. ومن أراد مزيدا من التوسع في هذه المسألة فليرجع للكتاب الذي أشرت إليه. قال الرابع المستحب، مستحبات الصلاة كثيرة ذكر منها، قال منه قول كالاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح والتعوذ نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة. البسملة على اعتبار أنها ليست بآية من الفاتحة، وهذا هو القول الراجح أنها ليست بآية من الفاتحة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة إذن هي آية من القرآن مستقلة نزلت الفصل بين السور ما عدا سورة براءة، لكنها ليست بآية من الفاتحة. طيب إذا قلنا إنها ليست بآية من الفاتحة، الله تعالى يقول ولقد أتيناك سبعة من المثاني، كيف يكون تعداد سورة الفاتحة؟ تكون الحمد لله رب العالمين آية رقم واحد، الرحمن الرحيم آية رقم اثنين، مالك يوم الدين آية رقم ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين آية رقم أربعة، اهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. فإن قال قائل إنها كتبت في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد، نقول هذا الترقيم إنما جاء متأخرا، ما جاء في عصر الصحابة ولا التابعين ولا التابعين، جاء متأخرا. فهذا يعني بني على اجتهاد على رأي فقهي، على رأي فقهي، لكن من حيث الدليل فالأقرب هو يعني أن صراط الذين أنعمت عليهم الآية رقم ستة، ولهذا يعني الأفضل للإمام أن يقف على رؤوس الآية، فالأفضل أن يقف على صراط الذين أنعمت عليهم يقف، غير المغضوب عليهم والضالين تكون الآية السابعة. وما زاد عن المرة في التسبيح، نحن قلنا الواجب مرة واحدة، ما زاد عنه مستحب. والسؤال المغفر يعني ما زاد على قول رب اغفر لي مرة واحدة مستحب ونحو ذلك. ومنه فعل كالرفع يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والسنة رفع اليدين نعم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند المواضع الثلاثة الأخرى. السنة رفع اليدين عند التكبير في أربع مواضع، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع منه، الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع يستحب فيها رفع اليدين عند التكبير. قال والوضع يعني وضع اليدين تحت الصدر ووضعهما عند الجلوس. وقد اختلف العلماء في وضع اليدين، هل توضعان على الصدر أو تحت الصدر أو تحت السرة أو فوق السرة، والخلاصة أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميع ما روي في هذه المسألة ضعيف، جميع ما روي ضعيف، ولذلك فاختر ما هو الأيسر لك، إن شئت تضعها على السرة وإن شئت على الصدر وإن شئت تحت الصدر، الأمر في هذا واسع، المهم أنك تضع اليد اليمنى على اليسرى في أي موضع تريد. ما ثبت في هذا الشيء، حديث وائل بن حجر ضعيف، والأثر المروي عن علي ضعيف، كلها ضعيفة من جهة الصناعة الحديثية، ما يثبت فيها شيء. لكن الذي ثبت هو وضع اليد اليمنى على اليسرى كما في حديث سهل بن سعد، فضعها على المكان الذي يعني يناسبك، إن شئت على الصدر وإن شئت على السرة أو بينهما، الأمر في هذا واسع. نعم نعم أحسنت، هذا يعني روي عن الإمام أحمد، لكن يعني يا مشايخ نحن نريد أن نشرح شرحا يناسب يعني الدرس، وإلا لو أردنا التوسع لذكرنا أشياء كثيرة. فلكن ما اعتبرنا الأخ الكريم سأل هذا السؤال، هذا صحيح، روي عن الإمام أحمد أنه كان يكره وضع اليدين على الصدر، يقول لما فيه من التكلف، يعني وضع هكذا ليس فيه تكلف، يعني ينبغي أن ينزلها قليلا حتى ما يعني تكون متكلفة، بل قال أنه يكره، قال إنه يكره هذا. طيب الخامس المباح، كل فعل سمح فيه فيها، مثل عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك، يعني الحركة اليسيرة هذه من المباح، مثل عد يعد الآيات أو يعد التسبيح مثلا، قتل الحية والعقرب إذا لم تتطلب حركة كثيرة متوالية لغير حاجة، لأنه ورد اقتل الأسودين حية والعقرب، فالحركة اليسيرة لا تضر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العصر يحمل أمامة بنت أبي العاص ابنته يحملها في صلاة العصر، إذا قام فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها، هذه حركة لكنها لا تضر. وكان يفتح الباب لعائشة في صلاة النافلة، قال اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، فمثل هذه الحركة اليسيرة لا تضر. يعني مثلا لو رن الهاتف الجوال، فالأفضل أنك تحرك يدك وتقفله، بعض الناس تجد أنه ما يقفله ويبدأ الجوال يشغل الناس، يشغل المصلين، بعض يعني العام، لأن عنده اعتقاد بأن ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا غير صحيح، قول بأن ثلاث حركات تبطل الصلاة لا دليل عليه ولا أصل له، إنما الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة هي التي تبطل الصلاة. فمثل يعني لو رن الجوال وقفلته، أو مثلا مكبر الصوت اللاقط سبب إزعاجا وتشويشا، قام الإمام بتحريكه أو قام بإطفاء مكبر الصوت، أو هذا لا بأس به، هذا لن يكون أكثر من حمل طفل في الصلاة ثم وضعه عند السجود، قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر. قتل الحية والعقرب يعني إذا كانت أمامك وحركة يسيرة، أما الذي سيذهب أو يلاحقها هذا ليس في الصلاة. طيب بس الأسئلة نؤجلها حتى ننتهي، لأن نريد في موازنة بين الشرح وبين الوقت. السادس المكروه، وهو كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل، ومثل له المؤلف كفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك، يعني الحركة من غير حاجة هذه من المكروهات، مثل تشبيك الأصابع، فرقعة الأصابع، مثل التلثم في الصلاة ونحو ذلك، هذه كلها من المكروهات. ومثل أكل البصل والثوم أيضا، من أكل بصلا وثوما فلا يقربن مسجدنا، لكنه معدود من المكروهات، لأنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والثوم قال الناس حرمت حرمت، قال عليه الصلاة والسلام ليس لي أن أحرم ما أحل الله، ولكنهما شجرتان خبيثتان، فدل ذلك على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. السابع المحرم، وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها. الضابط في الحركة المبطلة للصلاة هو الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة. إذا الضابط مرة أخرى، ضابط الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فلا بد إذن أن تكون حركة كثيرة، فإن كانت يسيرة لم تضر، ولا بد أن تكون متوالية، فإن لم تكن متوالية فلا يضر، لو تحرك مثلا في الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة لا يبطل الصلاة، ولا بد أن تكون غير ضرورة، إن كانت لضرورة فلا بأس، ولا تبطل الصلاة. هذا هو الضابط. إذن الحركة الكثيرة متوالية غير ضرورة هذه هي المبطلة للصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. والصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة. الأول الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بأمر يعذر فيه. الثاني وفرض الكفاية صلاة العيدين، ويخطب بعدها ووقتها عند ارتفاع الشمس، ويصلي بتكبير، ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا، وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعا من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن، ويكفن الرجل في ثلاثة ثياب والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا، ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. الثالث والسنة أنواع، مطلق ومقيد. الأول المطلق ما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب. الثاني المقيد، وهو
طيب
ما
طيب
له.
نقف عند المقيد. نعم. قال الصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية والسنة. أولا الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بأمر يعذر فيه، وهذا تكلمنا عنه. الثاني فرض الكفاية، صلاة العيدين، صلاة العيدين من فروض الكفاية، ويخطب بعدها، يعني السنة أن يقدم صلاة العيد على الخطبة. وكان الأمر على هذا لما أتى عبد الملك بن مروان، كان يخطب، كان إذا قام يخطب إذا صلى ثم قام يخطب خرج الناس ما استمع خطبته، فأراد أن يحجز الناس، فأتى وقال إذا نقدم الخطبة على الصلاة. فلما أتى يريد أن يخطب أراد أنكر عليه أحد الناس، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدم عليه. يعني عبد الملك اجتهد، الملك عنده شيء من الفقه يعني والعلم والاجتهاد، فاجتهد ورأى أن تقديم الخطبة على الصلاة أنه أصلح للناس، فكان يقدم الخطبة على الصلاة، لكن السنة هي تقديم الصلاة على الخطبة. ووقتها عند ارتفاع الشمس، وقت صلاة العيد يبدأ من بعد ارتفاع الشمس، يعني من بعد شروق الشمس بعشر دقائق فأكثر. يمكن هذا يعني أن تحسب هذا عن طريق التقويم، تأخذ شروق وتضيف لها عشر دقائق، هنا ينتهي وقت النهي ويبدأ وقت صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، أيضا من أراد أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها. فعلى سبيل المثال هنا في مدينة الدمام في هذا اليوم قرة شعبان 1440 شروق الشمس اليوم 5:25، متى ينتهي وقت النهي؟ 5:35، 5:35 هنا ينتهي وقت النهي ويبدأ وقت صلاة العيد والاستسقاء وأيضا وقت صلاة الضحى. قال ويصلي بتكبير، يعني أنه يفتتح الصلاة بالتكبيرات الزوائد، في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 6 تكبيرات مع تكبيرة الانتقال. ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا، وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. يشير المؤلف إلى التكبير المطلق والمقيد. أما التكبير المطلق فيكون من غروب شمس ليلة عيد الفطر أو من حين إعلان ثبوت دخول الشهر إلى صلاة العيد. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فيبدأ وقت التكبير المطلق من دخول 10 ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فبالنسبة لغير الحاج مثل ما قال المؤلف من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب أيهما آكد، التكبير ليلة عيد الفطر أو عيد الأضحى؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب ما نص الله عليه في القرآن. ما الذي ذكره الله في القرآن؟ تكبير ليلة عيد الفطر أو الأضحى؟ الفطر، الفطر. ولتكملوا العدة، يعني عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. فلا شك، لا شك أن التكبير المذكور في القرآن آكد، فعلى هذا التكبير ليلة عيد الفطر آكد على القول الراجح. وابن تيمية ترى له أكثر من قول، يعني بعض الناس ينسب لابن تيمية أنه يقول تكبير ليلة عيد الأضحى آكد، له أكثر من قول في المسألة. وصلاة الجنازة قال يكبر فيها أربعا من غير ركوع، يكبر فيها أربع تكبيرات، لكن جاء في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا، رواه مسلم. فقال بعض أهل العلم إن التكبير خمسة تكبيرات أنه منسوخ، وقال آخرون أنه يجوز، خاصة إذا كان مصلى عليه عالما أو صالحا يجوز أن يزاد في التكبيرات، وهذا هو القول الراجح. ومما يدل لذلك أن الصحابة فعلوه، كان علي رضي الله عنه إذا صلى على بدري كبر عليه ست تكبيرات، وإذا صلى على الصحابي من غير أهل بدر كبر عليه خمسا، وسائر الناس يكبروا عليهم أربعا. لكن هذا يمنع ما يفعله يعني العالم الكبير ومقتدى به، ويبين للناس أيضا الحكم، لأن الشيء مستقر عند العامة، فعندما يأتي إنسان ويفعل خلافه ويثير إرباكا وتشويشا. لكن نحن الآن في مقام درس ومباحثة وتقرير الأحكام، لا بد من إشارة لهذه المسألة. فالقول الراجح أن يعني التكبيرات الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات، لكن لا بأس بأن تكون خمسا أو ستا إذا كان من يصلى عليه من أهل الفضل. طيب ماذا يقول في التكبيرة الخامسة والسادسة؟ يدعو للميت. الأصل في الصلاة على الجنازة أنها للدعاء على الميت، وما يسبق الدعاء على الميت من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كالمقدمة له. قال يقرأ في الأولى الفاتحة ومن غير استفتاح، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، يكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابدأ في الفاتحة. والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. والثالثة قال يدعو للميت، يدعو للميت بما ورد أو حتى بغير ما ورد، الأمر في هذا واسع، ومن ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. الرابع يكبر ولا يقول شيئا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. لو أن الإمام أطال بعد التكبيرة الرابعة فماذا يفعل المأموم؟ يدعو للميت. والمأثور عن الصحابة تسليمة واحدة، إن سلم تسليمتين أحيانا فلا بأس، لكن أكثر الحديث والآثار على تسليمة واحدة. قال وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن، وتغسيله وتكفينه من فروض الكفاية. وكفن الرجل في ثلاثة ثياب والمرأة بخمسة، هذا هو الأفضل، لكن الواجب هو كفن واحد، ثوب واحد، وما زاد على ذلك مستحب. ويحمل تربيعا، تربيعا معناه يعني عندما تحمل الجنازة يقول الأفضل أن يأتي للجنازة من جميع جوانبها الأربعة، الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم من خلف الأيمن ثم الأيسر، لكن هذا ليس عليه دليل ظاهر، ولذلك فالقول الراجح أنه يفعل ما هو الأيسر له، خاصة مع كثرة الناس والازدحام عند حمل الجنازة قد لا يتيسر التربيع، فيفعل ما هو الأيسر له. قال ويدفن بعد الصلاة عليه يعني في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. يستحب تعميق القبر وأن يكون لحدا، وأن يكون لحدا، ويوضع على جانبه الأيمن، يقال بسم الله على ملة رسول الله، يوضع في هذا اللحد، ثم توضع اللبنات فوقه ويوضع فوقها الطين، ثم يدفن ويرفع القبر قدر شبر مسنما على هيئة سنام، ويوضع لبنة عن يمينه وعن يساره للإشارة إلى أنه قبر، كما هو عليه الحال عندنا في المملكة. الذي عليه الحال عندنا في المملكة عند دفن القبور هو السنة، فنحمد الله تعالى أن يعني وفقنا للسنة في هذا. لكن ينبغي أيضا أن ننكر ما قد يفعله بعض الناس من البدع، البدع إذا أنكرت ماتت في مهدها، لكن إذا سكت عنها تنتشر انتشار النار في الهشيم. وفتنة القبور والبناء على القبور فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. يعني أكثر الآن ما يقع الشرك الأكبر بسبب هذه الأضرحة التي تبنى على القبور ويطاف عليها ويسأل أصحابها المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فهذه من المصائب العظيمة التي مع الأسف موجودة في بعض بلدان العالم الإسلامي. فنحمد الله تعالى على أن يعني وفقنا للسنة في هذا، فينبغي أن نحافظ على ذلك وأن ننكر على من رأيناه يحدث بدعا عند القبور. قال الثالث: والسنة أنواع، مطلق ومقيد. الأول المطلق ما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا خمسة أوقات التي هي أوقات النهي. يعني لك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، من ليل أو نهار، إلا في أوقات النهي. مثلا لو أن رجلا بعد صلاة الظهر قال أنه أريد أن أصلي، نقول لا بأس، تطوع مطلق، ركعتين 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 ركعتين. أو مثلا يعني بعد صلاة المغرب قال أنا في جالس في المسجد بعد المغرب أريد أن أصلي إلى العشاء ركعتين ركعتين، لا بأس، هذا عمل صالح، بل أحب العمل إلى الله. فلك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى ما عدا أوقات النهي. ما هي أوقات النهي؟ وضحها المؤلف. الأول قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الأول. والثاني عند طلوعها حتى ترتفع، قلنا يعني بعد الشروق بنحو 10 دقائق. الثالث قبيل الزوال بنحو 7 دقائق تقريبا. الرابع ما بعد العصر. الخامس عند الغروب. وهذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أوقات النهي فيها شديد، وهذه لا يجوز حتى فيها دفن الموتى، دفن الموتى لا يجوز فيها، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقبيل أذان الظهر. وهذه أيضا ينبغي ألا يصلى فيها مطلقا، لأن الخلاف فيها قوي، خلاف في أداء الصلاة فيها حتى ذوات الأسباب قوي. لو أتيت مثلا وقت شروق الشمس ووقت الغروب الأحسن أنك تقف حتى يزول هذا الوقت، ووقت يسير ليس طويلا، لأنه نهي حتى عن دفن الأموات فيها. القسم الثاني أوقات النهي التي النهي فيها ليس شديدا، وإنما من باب سد الذريعة، مثل الوقت الآن من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فهذه تفعل فيها ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك على القول الراجح. نعم،
أحسن الله إليكم. الثاني المقيد، وهو ما له وقت يفعل فيه، وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب، وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر، وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها، وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يؤم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة، قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان، ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان.
نعم، قال الثاني مقيد، وهو ما له وقت فعل ووقت يفعل فيه. مقيد مقابل المطلق، يعني أنها نافلة لكنها مقيدة بوقت، وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب. والسنن الرواتب اختلف العلماء هل هي 10 أو 12 ركعة، والخلاف في السنة القبلية التي قبل الظهر هل هي 2 أو 4، والقول الراجح أنها 4، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 ركعتين ثم ركعتين. وأما ما ورد في حديث ابن عمر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام صلى 2 ركعتين قبل الظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحث على الشيء ولا يفعله لانشغاله بمصلحة أرجح، مثلا كان يقول أفضل أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن هل كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما؟ لا، لانشغاله بأمور أرجح، بمصالح أرجح. فالقول الراجح أن سنن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر، يعني ركعتان ثم ركعتان وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهي أكدها، وهي المذكورة في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. كان عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم يحافظ على 40 ركعة لا ينقص عنها، قد يزيد لكن لا ينقص عنها، وهي الصلوات الخمس كم ركعة؟ 17 ركعة، والسنن الرواتب 12 ركعة، كم أصبح المجموع؟ 29، والوتر مع قيام الليل 11 ركعة، كم؟ 40. فإن استطعت أن تحافظ كل يوم وليلة على 40 ركعة لا تنقص عنها، قد تزيد أحيانا لكن لا تنقص عنها، ففعل. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حص في اليوم وليلة ما تنقص عن 40 ركعة. قال: وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. صلاة الضحى سنة مؤكدة، اختلف العلماء هل يستحب المداومة عليها أم لا، والقول الراجح أنه يستحب المداومة عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. فهنا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أصبح فمطلوب منه الصدقات بعدد مفاصله، يصبح على كل سلامة، السلامة هو المفصل، وللإنسان 360 مفصلا، مطلوب منه في أن يتصدق ب360 صدقة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنواع من الصدقات: تسبيع صدقة، تكبير صدقة، تهليل صدقة، ثم قال: يجزئ عن ذلك كل، عن 360 صدقة، ركعتا الضحى. وهذا يدل على فضيلة ركعتي الضحى، فالقول الراجح أنه يستحب المحافظة على ركعتي الضحى. يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى وقت النهي. لو قال المؤلف إلى قبيل الزوال أو إلى وقت النهي لكان أدق في العبارة، يعني قبيل أذان الظهر بنحو 7 إلى 10 دقائق. والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، الوتر سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سفرا ولا حضرا، يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والتراويح في رمضان جماعة من وقت العشاء إلى الفجر، كذلك صلاة التراويح أيضا سنة مؤكدة، والأفضل أن تفعل جماعة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر، عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، فيشرع صلاة الكسوف والخسوف ولو كان ذلك في وقت نهي. وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة، ركعتين في جماعة ويخطب بعدها. صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين إلا أن الخطبة تكون خطبة واحدة، ووقتها واسع، يعني يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح لكنه متسع. وعلى ذلك لو أن طلاب المدارس مثلا طلاب مدرسة أرادوا أن يجعلوا صلاة الضحى مثلا 9 لا بأس، يعني قالوا أنه مثلا في أول الوقت يتأخر بعض الطلاب وبعض المعلمين فنجعل صلاة الاستسقاء 9 أو 10، لا بأس، الأمر في هذا واسع. لكن صلاة الاستسقاء إنما تشرع عند القحط، أما عند عدم القحط فغير مشروعة. وهكذا أيضا دعاء الخطيب يوم الجمعة بالاستسقاء لا يشرع إلا عند القحط، بعض الخطبة يعني كل خطبة يستسقي، هذا خلاف السنة. وإذا قلت لك: والله أنا استسقي خير، يعني هي خير، الصلاة أيضا خير. لو أن أحدا قال: نريد أن نجعل الصلاة 6 ما بين الفجر والظهر، نقول هذه بدعة حتى وإن كانت صلاة. ولهذا لما كان أحد الناس يصلي صلاة أنكر عليه سعيد المسيب، قال: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا يعذبك على الصلاة، يعني إنما يعذبك على مخالفة السنة. فالعبادات مبنى على الاتباع، فالخطيب لا يستسقي إلا عند وجود القحط، عند عدم وجود القحط لا يشرع له ذلك. وسجود القرآن عند قراءة سجدة، يكبر ويسجد ولو في صلاة، سجود التلاوة في القرآن 15 سجدة، على المذهب عند الحنابلة 14 سجدة، وعندهم أن سجدة صاد ليست لا يشرع السجود فيها لأنها سجود شكر. والقول الراجح أن سجدة صاد يشرع السجود فيها لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عنده، يعني عند سجدة صاد في البخاري، هذا يكفينا. وأما قول الله تعالى وخر راكعا وأناب، فكما قال الحافظ ابن كثير المقصود بالركوع هنا السجود، يعني سجد، وكانوا يسمون الركوع سجودا، ولذلك قال خر، ولا يقال خر إلا لمن سجد. وعلى هذا فالسجدات 15 سجدة. قال: يكبر ويسجد، إذا كان داخل الصلاة يكبر عند السجود وعند الرفع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، أما خارج الصلاة فلم يثبت تكبير لا قبل ولا بعد. قال: ويجلس ويسلم ولا يتشهد، وهذا يعني أحد قولي العلماء في المسألة، والقول الثاني أنه لا يشرع ذلك، وإنما يسجد ويكفي ذلك، لا يشرع جلوس ولا تسليم ولا تشهد، لأنه لا دليل يدل لذلك. قال: وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، هذا هو القول الراجح، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أن الصلاة الخمس أن الصلوات الخمس تجب على الرجال في المساجد. المذهب عند الحنابلة تجب الجماعة لكنها لا تجب في المسجد، ولذلك يقولوا وله فعلها في بيته، لكن القول الراجح أنها تجب الجماعة في المسجد على الرجال، لما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية عند غير مسلم: فإني لا أجد لك رخصة. لو كانت المسألة فيها مجال للترخيص لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى، وهو الرحيم الرفيق بأمته الذي ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما. وبعض الناس يعني يطرح الخلاف في صلاة الجماعة أمام العامة فيزحيدهم فيها. عند الجميع، عند جميع العلماء بالإجماع أن الأكمل والأحسن يصلي مع الجماعة في المسجد، لكن الخلاف هل يجب أو لا يجب؟ فلماذا يطرح أصلا الخلاف؟ لأن الخلاف يقتضي التزهيد في أمر أجمع العلماء على فضيلته، ليس من الحكمة طرح الخلاف أمام العامة، إنما يكون في مثل هذه المجالس حلق العلم، فليس من الحكمة أن يعني يذكر الخلاف فيها، وإنما يذكر العامة القول الراجح الذي تدل له الأدلة. ولذلك طرح الخلاف أمام العامة جعل بعض العامة يستهين بالصلاة مع الجماعة في المسجد ويصلي في بيته، وإذا قيل قال المسألة خلاف، ما كل خلاف معتبر ما لم يكن له حظ من النظر. قال: يا أم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءته سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأكبرهم سنا. ثم الأسن ثم الأشرف، قول المؤلف ثم الأشرف هذا لا دليل عليه، الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويعني نسب الإنسان مما لا اختيار للإنسان فيه، فلا يتفاضل به أصلا، الذي يتفاضل به الشيء الذي للإنسان فيه اختيار، أنت خلقت هكذا، نسبك هكذا، فليس لك فيه فضيلة أصلا. فالعبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقى، كلكم ولد آدم، لا فرق بين الناس، الناس سواسية. ولذلك قول المؤلف ثم الأشرف هذا قول ضعيف. ثم الأقدم هجرة، الصواب تقديم الأقدم هجرة على الأسن، لأن هذا هو الذي ورد به النص. قدام المأموم إن كان رجل ومعهن المرأة، يعني السنة للإمام أن يكون قدام المأمومين أمامهم، والمرأة تكون من خلفهم، ويصح عن يمينه ويساره ولا يقف الواحد عن يساره، يعني يصح أن يقف رجل عن يمينه وعن يساره، وإن كان هذا خلاف الأفضل، لكن لو كان اثنان فلا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام وإنما يقف عن يمينه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أنه يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام، وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح، القول بعدم الصحة لا دليل عليه، الصواب أنه يصح أن يقف المأموم عن يمين الإمام وعن يساره، والأفضل أن يقف عن يمينه. والمرأة الواحدة تقف خلفه، يعني لو كان رجل واحد صلي خلف امرأة مثل رجل صلي خلف زوجته، هل زوجة تصلي بجواره أو خلفه؟ صلي خلفه. ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. يعني إذا كان يشق على الإنسان حضور الجماعة فتسقط الجماعة كالمريض مثلا. وأيضا إذا نزل مطر يلحق الناس في صلاة الجماعة حرج. يعني مثلا صلى الناس صلاة الظهر ووقت أذان العصر نزلت أمطار غزيرة ويلحق الناس في المجيء للمسجد حرج كبير، ثم قال المؤلف تعظم معه المشقة، فهنا يسقط وجوب صلاة الجماعة، والمؤذن يقول للناس صلوا في بيوتكم. والذي ورد في الحديث صلوا في الرحال، لكن الناس لا ما يعرفوا ايش معنى الرحال، ويخاطب الناس بما يعرفون فيقول صلوا في بيوتكم، أو أنه يؤذن بعد الأذان يقول صلوا في بيوتكم، هذا ورد. والصيغة الثانية أنه يؤذن إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال صلوا في بيوتكم، ورد هذا وهذا. فإما أن يكمل الأذان ثم يقول صلوا في بيوتكم، أو أنه يؤذن فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال صلوا في بيوتكم. وعند نزول المطر وقت المغرب أو وقت الظهر أيضا على القول الراجح، ويلحق الناس حرج في المجيء لصلاة العصر أو لصلاة العشاء، فيجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن عند وجود الحرج. أما عند عدم وجود الحرج فلا يجوز الجمع. ويلاحظ تساهل بعض أئمة المساجد في هذه المسألة، عند أدنى نزول مطر يجمعون، وإذا قلت قال في حرج. طيب الحرج لماذا لا يكون في دنيا الناس؟ لماذا ما يكون له في الصلاة فقط؟ يجمعون ثم يذهبون للاستراحات والمتنزهات يعني أحيانا خاصة إذا نزل مطر في الصيف مثل هذه الأيام، أحيانا أدنى درجات الحرج لا توجد، أدنى درجات الحرج طبعا غير معتاد لا توجد. وكما ذكرنا إن شرط الوقت آكل شروط الصلاة، قد تسقط جميع الشروط والأركان مراعاة له. فعلى الإمام أن يتقي الله عز وجل، لا يجمع إلا عند وجود الحرج الظاهر. المسألة ليست مسألة عواطف، وبعض الناس يقول أن الجماعة يضغطون علي وأنه كذا، المسألة يعني مسألة طالب العلم يوجه العامة. فإذا يعني الجمع من غير عذر معدود عند العلماء من الكبائر. أذكر مرة كنا في درس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نزل مطر متوسط يعني ليس ضعيف، فأتى أحد الإخوة سأل قال أن جماعة مسجدنا جمعوا العشاء مع المغرب، قال الشيخ يعيدون العشاء لأنهم جمعوا وليس هناك مشقة كبيرة. فأذكر مرة في الرياض يعني كنت صليت في مسجد، يعني كان عندي لقاء في قناة المسجد، ثم ذهبت وصليت في مسجد فاتتني ركعة، وإلا يعني لو أدركت الصلاة أنكرت على الإمام، لكن فاتتني ركعة فكنت أقضي هذه الركعة، تفاجأت بأنه قيمة صلاة العشاء، ما في مطر ولا في أي شيء. فلما أنا قضيت الركعة يعني سألت قلت ما السبب الذي دعا الإمام للجمع؟ قالوا يقولون برد. يعني تساهل هذه الدرجة، والناس معه، الناس العامة تشجعه، يعني عدة صفوف صلوا معه ما في ولا واحد أنكر. فهذا من التساهل، الجمع بين الصلاتين معدود من غير عذر، معدود عند أهل العلم من الكبائر، لا يجمع للمطر ولا لغيره إلا عند وجود حرج كبير ومشقة كبيرة. وجماعة الجمعة 40 وفي العيد روايتان، هذا هو المذهب عند الحنابلة أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 40، والقول الثاني أن أقل عدد 12، القول الثالث أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 3، 2 يستمعان وواحد يخطب، وهذا هو القول الراجح، اختاره ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأقل الجمع 2 يستمعان وواحد يخطب. فالصواب أن أقل الجماعة 3، 2 يستمعان وواحد يخطب، وهكذا أيضا العيد. ولا تجب الجمعة على امرأة، وهذا بالإجماع، ولا عبد ولا مسافر، كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به. وهذا محل نظر، من حضرها لا تجب عليه ولا تنعقد به، وربما أن المصنف رحمه الله يريد من حضرها ممن سقطت عنه لعذر طارئ كالمريض، هذا هو الذي لو حضرها انعقدت به وأجزأت. أما المرأة وكذلك العبد والمسافر فهذا لا تجب عليه ولا تنعقد به. قال ومن شرطها العدد على الخلاف الذي ذكرنا، والاستيطان، فهذا من شروط صحة صلاة الجمعة، ولذلك الذين يقيمون إقامة مؤقتة لا يجوز لهم أن يقيموا الجمعة. المسافر لا يقيم الجمعة، ومن إقامته مؤقتة لا يقيم الجمعة، فلا بد من الاستيطان. ومعنى الاستيطان أن يكون في مكان يستوطنه صيفا وشتاء. وعلى ذلك مثلا لو أن أناسا أقاموا مخيما في البر، حتى لو قاموا شهر شهرين ستة أشهر، هل لهم أن يقيموا الجمعة؟ لا يقيموا الجمعة لأنهم غير مستوطنين. ذهب جماعة لكشتة في البر مثلا عددهم كثير، لا يقيموا الجمعة، لا يجوز، بل إقامة الجمعة هنا بدعة. المسافر لا يقيم الجمعة، لا بد إذن من الاستيطان. من شروط صحة صلاة الجمعة الاستيطان. وإذن الإمام هذا محل خلاف، والمشهور مذهب الحنابلة أنه لا يشترط إذن الإمام، لكن الإمام إذا منع من إقامة الجمعة إلا بإذنه فلا تجوز منازعته، هذه تدخل في طاعة ولي الأمر. والله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والخطبتان وهما شرط لصحة الجمعة، لكنها بالنسبة للعيد ليست شرطا، ليست شرطا، وإنما هما من السنن. ننتقل للزكاة. نعم،
أحسن الله إليكم. الثاني الزكاة، وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع إليه. الأول المزكي، وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكى، ويجب في نفس ومال. أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤنته إذا ملك ذلك، صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط أو زبيب، ومع عدمه ما يقتات. والمال أربعة أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي خمس من الإبل شاه، وفي كل خمس شاه إلى 25، فتجب بنت مخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، ثم إلى 61 فتجب فيها جذعة، إلى 76 فتجب ابنتا لبون، ثم إلى 91 فتجب حقتان، إلى 121 فتجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي الغنم في 40 شاه، إلى 121 شاتان، إلى 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاه. والأثمان وهي الذهب والفضة، فتجب في كل 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي 200 درهم 5 دراهم. وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس، وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، والخارج من الأرض في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا بلغ 5 أوسق، ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الأرض. الثالث وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية. الرابع وأما المدفوع إليه فهم 8 أصناف: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. ولا يجوز دفعها إلى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم، وفي قريب تلزمه مؤنته، وبني المطلب خلاف.
نعم، الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة والتطهير والصلاح، واصطلاحا التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهة مخصوصة. قال هي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع له، ثم وضح المؤلف ذلك. المزكي هو كل مسلم فلا تجب على الكافر، حر فلا تجب على الرقيق لأنه ملك لسيده، ملك المال يعني مراد المؤلف بذلك ملك النصاب، وسيأتي الكلام عن النصاب، ملكا تاما، فإذا كان الملك غير تام وغير مستقر لم تجب الزكاة. وعلى هذا فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، لأن هذا العبد قد يعجز نفسه فلا يسدد دين كتابة فيسقط، ولا في حصة المضارب قبل القسمة، حصة المضارب في الربح قبل القسمة لا تجب الزكاة فيها لكونها غير مستقرة، لأن الربح وقاية لرأس المال، وهذا بخلاف حصة المالك الذي هو رب المال، فتجب الزكاة في رأس المال وفي الأرباح. أما المضارب الذي هو العامل لا تجب الزكاة في الربح حتى يستلمه. لماذا؟ لأنه عرضة للسقوط، يمكن تخسر الشركة فيؤخذ من الربح وتجبر به الخسارة. فإذا لابد لوجوب الزكاة من أن يكون الملك مستقرا وتاما. المزكي قال يجب في نفس ومال، ثم وضح المؤلف مراده قال أما النفس فزكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته، يعني تلزمه نفقته إذا ملك ذلك. وحتى الحمل في البطن إذا بلغ 4 أشهر يستحب أن تخرج عنه الفطرة، يستحب ولا يجب. أما قبل 4 أشهر فهو ليس بإنسان، لأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا نفخت فيه الروح، ونفخ الروح يكون بعد 4 أشهر. طيب مقدار زكاة الفطر؟ قال صاع من تمر أو صعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط أو زبيب وما عدمه ما يقتات. هذا هو المذهب عند الحنابلة، هو تحديد هذه الأصناف. والقول الثاني أن زكاة الفطر تكون من غالب قوت البلد، وهذا هو القول الراجح. قول أبي سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، من غالب قوت البلد. مثلا غالب قوت البلد هنا يعني عندنا في الخليج العربي هو الأرز مثلا. لو أراد أحدنا الآن أن يدفعها عندنا هنا صاع من شعير يجزئ؟ على المذهب، على المذهب يجزئ؟ يجزئ. طبعا على القول الراجح لا يجزئ، الشعير الآن أصبح على فل البهائم فلا يجزئ. فإن قال قال كيف نقول أنه لا يجزئ وهو منصوص عليه؟ ما الجواب؟ نقول لم ينص عليه أصلا، إنما الصحابة يخبرون عن الواقع، كنا نخرجها كذا، كانت الأطعمة كذا، ما قال عليه الصلاة والسلام أخرجوها من الشعير حتى نقول خالفنا النص. ففرق بين مسألتين. طيب هي مقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع من المكيلات، فإذا أردنا أن نحوله للوزن، الناس الآن ما يتعاملون إلا بالوزن. أقرب ما قيل في يعني تقديرها إذا كان من الأرز أنا 2.40 كيلو، هذا تقدير الشيخ محمد بن عثيمين، يعني من 2.40 كيلو إلى 2.25 كيلو، هذا هو الأقرب. وفي ندوة للجمعية الفقهية السعودية عقدت في هذا، يعني خلص المشاركون في الندوة، كنت أنا الذي أدير الندوة، خلص إلى هذه النتيجة أنها أنا مقدار الصاع من 2.40 كيلو إلى 2.25 كيلو، موجودة في موقع الجمعية، موجودة أيضا على اليوتيوب من أراد أن يرى الندوة التي أقيمت في ذلك، موجودة على موقع الجمعية وفي اليوتيوب أيضا. الخلاصة أن مقدار الصاع بالأرز بالنسبة لزكاة الفطر يتراوح ما بين 2.40 كيلو إلى 2.25 كيلو، يعني الربع كم جرام؟ 250، يعني من 2.40 كيلو إلى 250 جرام. والمال 4 أنواع، يعني المال الذي تجب فيه الزكاة. الأول السائم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه أنصباؤها مذكورة في كتب أهل العلم، وذكر المؤلف هنا زكاة الإبل، نصاب 5 من الإبل فيها شاه، إلى والعشر شاتان، 15 3 شياه، 4 شياه، إلى 25، 5 شاه والعشر شاتان، و15 3 شياه، و20 4 شياه، 25 فيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ 36 ففيها بنت لبون، إلى 46 ففيها حقة، إلى 61 ففيها جذعة، إلى 76 ففيها بنت لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذه وردت منصوصا عليها، ليست مجالا للاجتهاد. أما البقر فنصابها 30، في 30 تبيعة وتبيعة، يعني ما له سنة، وفي 40 مسنة، ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيعة وتبيعة، وفي كل 40 مسنة. نصاب الغنم 40، ففيها شاه، إلى 121 شاتان، إلى 201 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاه. الأثمان هي الذهب والفضة. الذهب نصابه 20 مثقالا، ويعادل بالتقديرات المعاصرة 85 جرام، نصاب الذهب 85 جرام، فيجب فيها نصف مثقال، يعني ربع العشر. أما الفضة فنصابها 100 درهم، وبالتقديرات المعاصرة 595 جرام، نصاب الفضة 595 جرام، 5 دراهم. طيب الأوراق النقدية، الأوراق النقدية أقل النصابين من الذهب والفضة، الفضة أرخص الآن من الذهب، فعلى ذلك نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. فننظر 595 جرام كم قيمتها بالريال، يكون هذا هو نصاب الفضة، وهذا يرتفع وينخفض، يرتفع وينخفض، يعني في حدود 1500 ريال، قد تزيد وقد تنقص عن هذا الرقم. وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس، الركاز ما وجد مدفونا وعليه علامات الجاهلية، وهذا في وقتنا الحاضر نادر أو أندر من النادر. الواجب فيه الخمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه. لكن هل إخراج الخمس على سبيل الزكاة أو على سبيل الفي؟ قولان العلماء، والراجح أنه على سبيل الفي، وذلك لأنه لو كان زكاة لاشترط له النصاب، ليس له نصاب، ولو كان زكاة لاشترط له حبلان الحول ولا يشترط له ذلك، ولو كان زكاة يعني لأخذ قدر أقل من هذا، الخمس كثير يعني 20%، وهذا ليس له نظير في باب الزكاة. أكثر ما ورد في باب الزكاة العشر، فالأقرب والله أعلم أن أخذ أن الركاز أنه يؤخذ الخمس منه على سبيل الفي، ويصرف في مصرف الفي، يعني في مصالح المسلمين. وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، نصابها هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. والخارج من الأرض في كل حب وثمر يكال ويدخر، هذا هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة في الخارج من الأرض، أنها تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر، وعلى ذلك ما لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة، مثلا الفواكه، البرتقال والتفاح والخوخ والموز، هذه لا زكاة فيها لأنها ليست مما يكال ويدخر. إذا بلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وعلى ذلك إذا بلغ 300 صاع يعادل نصاب الخارج من الأرض بالتقديرات المعاصرة 612 كيلو جرام، 612 كيلو جرام. طيب، هذا رجل عنده في حديقة منزله نخلات وفيها تمر، هل فيها زكاة؟ نقول إذا بلغت نصاب يقدر كم ثمرة النخيل، كم تعادل من كيلو، إذا كانت تعادل 612 فأكثر ففيها الزكاة، إذا كانت أقل ليس فيها زكاة. بعض الناس تكون يعني الحديقة كبيرة وفيها عدد كثير من النخلات وتبلغ نصابا، هنا لا بد أن يزكيها. قال: ويشترط النصاب في الكل، يعني في جميع ما سبق، والحول في غير الخارج من الأرض، الخارج من الأرض تجب زكاته عند الحصاد. وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية، فلا بد من نية الوكيل. وعلى ذلك يعني ترد استفتاءات من بعض الناس، بعض الناس يقول أن أبوه بخيل لا يخرج الزكاة، هل يجوز للابن أن يخرج الزكاة عن أبيه بغير إذنه وبغير علمه؟ نقول لا، لأنه لا بد من نية، لا بد من نية، لكن ينصحه ابنه، يعظه، يذكره بالله، أن قبل، وإلا هو الذي يتحمل المسؤولية. لكن أن الابن يخرج الزكاة عن أبيه وأبوه لم يأذن له، هنا لا يصح، لأنه لا بد من إذن المالك أو وكيله بالنية. أما المدفوع إليهم 8 الأصناف المذكورون في الآية: الفقراء والمساكين والعاملون عليه والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم أصناف الزكاة 8. الفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين. الفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا أو دون نصف الكفاية، والمسكين من يملك نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. والعاملون عليها هم الذين يرسلهم ولي الأمر لجباية الزكاة. المؤلفة قلوبهم الذين يرادوا بإعطاهم الزكاة إسلامهم أو تقوية إسلامهم أو كف شرهم. وفي الرقاب يعني هم المكاتمون الذين يكاتبون أسيادهم، ويقاس عليهم الأسرى المسلمون، الأسرى المسلمون إذا طلب فدية يجوز دفعهم من الزكاة لفك أسرهم. الغارمون يعني المدينون الذي عليهم ديون حالة هم عاجزون عن سدادها. وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد في سبيل الله لا ينحصر في جهاد السلاح، بل يشمل جهاد الدعوة. وعلى ذلك، هل يجوز دفع الزكاة لمكاتب الدعوة إلى الله؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون فيما تمحض من أمور الدعوة كرواتب الدعاء، لكن لا يكون في أمور هامشية، لا يكون مثلا في جوائز، لا يكون في رحلات، لا يكون في إعلانات. ومثل ذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لأن الله قال عن القرآن: وجاهدهم به، يعني بأي شيء؟ بالقرآن، جهادا كبيرا، ووصفه الله بالجهاد الكبير. فجهاد الدعوة يدخل في الجهاد بنص الآية. لكن يكون فيما تمحض كرواتب معلم القرآن، لا يكون مثلا في رحلات، لا يكون في جوائز، لا يكون في يعني إعلانات، لكن يكون فيما تمحض من أمور حلقات التحفيظ أو مكاتب الدعوة إلى الله تعالى. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره، أو الغريب الذي ضاعت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، ولا يجوز دفعها إلى غني، وهذا بالإجماع، ولا لكافر، هذا لم يذكره مؤلف، إلا في حالة واحدة يجوز دفع الزكاة فيها للكافر، ما هي؟ أن يكون من مؤلف قلوبه، أن يكون من مؤلف قلوبه. ولا عمودي النسب، لا يجوز دفعها لعمودي النسب، لا للأولاد ولا للوالدين، لأن هؤلاء إذا احتاجوا يجب على الإنسان أن يعطيه من حر ماله وليس من زكاته التي هي أوساخ المال. ولا زوج، يعني ليس للمرأة أن تعطي زكاتها للزوج، وهذا إحدى الروايتين عند الحنابلة، والقول الثاني أن الزوج إذا كان مستحقا جاز للمرأة أن تدفع زكاتها إليه، وهذه الرواية قال عنها المرداوي في الإنصاف أنها هي المذهب، وهو القول الراجح أن المرأة يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير أو المسكين، لقصة امرأة ابن مسعود، فإن امرأة ابن مسعود كان عندها مال تريد أن تتصدق به، فقال ابن مسعود أنا أحق، أنا والأيتام أحق من أعطيتهم الزكاة، فذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابن مسعود، وبوب على هذا البخاري بقوله باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، وعلى ذلك فيجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان من المستحقين. أما لو كان الأمر بالعكس، الزوج يريد أن يدفع الزكاة لزوجته، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه ملزم بدفع النفقة، وفي دفعه الزكاة يريد أن يدرأ النفقة عن نفسه فلا يجوز. قال ولا بني هاشم ولا مواليهم، بنو هاشم يعني آل البيت، وعبد يعني عندنا نسب النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف خلف أربعة، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، بني نوفل بني عبد شمس هؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة بالإجماع، بنو هاشم لا يجوز إعطاهم من الزكاة لأنهم آل البيت، بنو المطلب محل خلاف، والراجح أنهم يجوز إعطاهم من الزكاة، وأن آل البيت منحصرون في بني هاشم فقط. قال وفي قريب تلزمه مؤونته كزوجته وأولاده مثلا، وأيضا لو كان له قريب تلزمه نفقته كأخيه، لو كان عنده أخ ليس له أولاد والأب غير موجود، إذن هو ملزم بنفقته، ليس له أن يعطيها من زكاته، وإنما ينفق عليه من حر ماله، لكن لو كان له أخ وله أبناء هنا غير ملزم بنفقته. متى يكون الإنسان ملزما بنفقة شخص؟ إذا كان وارثا له لو مات. متى يكون الإنسان ملزما بنفقة شخص غير عمودي النسب؟ إذا كان وارثا له لو مات. فأخوك إذا كنت ترثه لو مات إذا تلزمك نفقته ولا تعطيه من الزكاة. أما لو كان لو مات لم ترثه فيجوز أن تعطيها من الزكاة، بل يستحب، لأنها زكاة وصلة رحم. وفي بني المطلب خلاف، وذكرنا قول الراجح في ذلك. ننتقل للصوم. نعم
أحسن الله إليكم. الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. أما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء، وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان، وسنة وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. فالمكروه مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان، والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق، والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وستة أيام بعد رمضان في شوال، وثلاث من كل شهر، والمحرم وشعبان. والمفسد كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمداً ولو غير مطعوم، وجماع ودواعيه، ويلزم بالجماع كفارة، وحجم لهما، والاستقاء، والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة، ومباح كتعاطي المباحات، ومكروه كذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل وقبلة ونحو ذلك، ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي. ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها، ويفسده ما يفسد الصوم.
نعم، الصوم معناه لغة الإمساك، وشرعا التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو من أركان الإسلام. صوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة، قال يشتمل على أربعة ثم وضحها المصنف. أما الصائم فهو الواجب، فهو في الواجب يعني في الصوم الواجب كل مكلف، فيجب الصوم على المكلف وهو العاقل البالغ غير مسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحائض ونفساء لا يجب عليهم الصوم، لكن يجب عليهم قضاؤه. وفي النفل كل مميز عاقل، كل مميز عاقل غير حائض ونفساء، يعني في صيام النافلة اشترط التمييز والعقل، فصوم غير مميز لا يصح. لو أنا طفل عمره 3 سنوات صام ما يصح صومه، لأنه لا يعقل النية، لابد أن يكون مميزا وأن يكون أيضا عاقلا يعقل النية فلا يكون مجنونا. غير حائض ونفساء، فالحائض والنفساء ممنوعتان من الصيام فرضا كان أو نفلا. قال: وأما الصوم فهو 3 أقسام: فرض وهو رمضان، وهذا بالإجماع، واجب وهو المنذور. هنا المؤلف يعني فرق بين الفرض والواجب، ويعني هذا التفريق عند بعض أهل العلم، والجمهور ومنهم الحنابلة لا يفرقون بين الفرض والواجب. الصواب عدم التفريق بين الفرض والواجب، فالفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، فهذا التفريق ليس عليه دليل ظاهر، كلها واجبات، صوم رمضان واجب والمنذور واجب وقضاء رمضان واجب. قال: وسنة وهو مطلق، وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. يعني الصوم مطلق مثل صوم يوم وإفطار يوم، مثلا أراد أن يصوم أياما يعني في غير ما يكره أو يحرم، مثل النفل المطلق في الصلاة. المكروه قال: مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان. إفراد الجمعة يرى المؤلف أنه مكروه، والقول الثاني أن إفراد الجمعة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن، قال: لا تخص الجمعة بالصيام من بين الأيام، اتفق عليه. ولما دخل على إحدى زوجاته وهي صائمة الجمعة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالت: أصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وظاهر الأدلة يقتضي تحريم إفراد الجمعة بالصوم، فالصواب أن صوم إفراد الجمعة بالصوم محرم. وأما السبت فجاء في ذلك حديث الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. لكن هذا الحديث لا يثبت، عامة أهل العلم ضعفوه، ولا أعرف أن أحدا صححه لا متأخر الشيخ الألباني رحمه الله، كان يضعفه ثم صححه، لكن الصواب ما عليه عامة المحدثين من أنه ضعيف لا يصح، وعلى ذلك فلا يكره إفراد السبت ولا صوم يوم السبت. والنيروز والمهرجان، النيروز والمهرجان هو من أعياد الفرس، والتعبير بالكراهة محل نظر، الصواب أنه يحرم صومهما إذا قصد بذلك التشبه بالكفار. والمحرم مثل يومي العيدين، يحرم صومهما بالإجماع، وأيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فيجوز له أن يصوم أيام التشريق. والمقيد يوم عرفة لغير الحاج صومه سنة، وعاشوراء والسنة أن يصام معه التاسع إن تيسر، فإن لم يتيسر يصام معه الحادي عشر. والاثنين والخميس، الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك يوم ولدت فيه، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه، صيامه سنة مؤكدة. الخميس الحديث المروي ذلك في سنده مقال، وإذا مختلف هو في تصحيحه من صامه، فيعني الأمر في هذا واسع. وستة أيام بعد رمضان في شوال لقوله عليه الصلاة والسلام: صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله وثلاث من كل شهر. وقد أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وعدد من الصحابة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. والمحرم قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه. والمفسد قال: كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم. وهذا يقودنا إلى ضابط المفسد للصيام. ما هو ضابط المفسد للصيام؟ مؤلف قال إنه الأكل أو إدخال شيء إلى الجوف، وهذه المسألة فيها خلاف كثير. ما هو ضابط المفسد للصوم؟ والقول الراجح والله أعلم هو الضابط الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه أن الضابط ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص، ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص. الأكل والشرب منصوص عليهما ما كان في معناهما، مثل الإبر المغذية. الحجامة منصوص عليها ما كان في معناها، مثل تبرع بالدم، ومثل أيضا تحليل الدم إذا كان الدم المستخرج كثيرا، وهكذا. هذا هو الصواب في هذه المسألة. الجماع محرم، وهو يعني أشد مفسدات الصيام. ودواعيه، دواعي الجماع، مراد المؤلف بدواعي الجماع يعني الاستمناء إذا خرج المني فهو مفسد للصيام بالإجماع، وكذلك أيضا بتكرار النظر. والمذي على المذهب أنه مفسد للصيام. القول الثاني أنه لا يفسد الصيام، وهو القول الراجح، وهو اختيار شيخنا بن باز وعثيمين رحمه الله تعالى، أن خروج المذي بالذال أنه ليس مفسد للصيام، لأنه لا دليل يدل على أنه مفسد للصيام. كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما في الصحيحين. قبله والمباشرة مدعاة لخروج المذي. الصواب أن خروج المذي لا يفسد الصيام. قال: ويلزم بالجماع كفارة، وهي كفارة مغلظة، ويعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا. وحجم لهما، يعني الحاجم والمحجوم. والحجامة تفطر الصائم على القول الراجح وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. وأما الحاجم فإذا كان يمص مباشرة بفمه كما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيفسد صومه، لأنه ينفذ لجوفه أجزاء لطيفة من الدم. أما إذا كانت الحجامة بمثل ما عليه الأمر في الوقت الحاضر عن طريق تفريغ الهواء فالحاجم لا يفسد صومه. قال: والاستقاء هذه إضافة من المحقق، إضافة من المحقق، وكان ينبغي المحقق ألا يتصرف في عبارة المؤلف، إنما يذكر كلام المؤلف كما صنفه المصنف رحمه الله. لكن الاستقاء تعمد القي من مفسدات الصيام، أما إذا خرج القي رغما عنه فلا يفسد صومه. قال: والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة، يستحب للصائم أن يكثر من الطاعات ويشتغل بها، ومباح كتعاطي المباحات وهذا ظاهر، ومكروه كذوق الطعام لكن من غير حاجة، أما للحاجة تزول الكراهة. ومضع علك لا يتحلل أيضا عدوه من المكروهات، وقبلة، لكن يشكل على اعتبار القبلة من المكروهات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله الصائم، ولا يقال إن ما فعله عليه الصلاة والسلام مكروه. ولهذا لا بد أن يقول إن القبلة في حق من يأمن على نفسه إنها لا بأس بها، وأما من لا يأمن على نفسه فإما أن تكون مكروهة أو محرمة. إذا كان ستفضي إلى الجماع فهي محرمة، إذا كان مترددا فهي مكروهة. قال: ومحرم كغيبة ونحوها. الغيبة محرمة على الصائم وعلى غير الصائم، لكن على الصائم أشد ولا يقضي بالنسبة للغيبة. ويسن الاعتكاف في كل صوم، هذه السنة ما عدا الأيام التي يحرم صومها كيوم العيدين، في مسجد تقام فيه الجماعة إذا كان رجلا للاشتغال بالطاعة لا لغيرها، ويفسده ما يفسد الصوم، ومن ذلك الجماع لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابع الحج، وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وأفعال فيه. أما الحاج فهو محل واجب، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر، ومحل سنة، وهو كل مسلم مميز عاقل. وأما الحج فمنه واجب، وهو حجة الإسلام.
طيب يا شيخ صالح، هل في أحد ما معه النسخة؟ طيب إذا كان في أحد يكمل القراءة، لأن قلت إذا كانت النسخة مع الجميع ما في داعي للقراءة، لكن ما دام يوجد عدد ليس معهم الكتاب فنكمل القراءة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وأما الحج فمنه واجب وهو حجة الإسلام وعمرته وكذا المنذور، وأما السنة فهو ما عدا ذلك، وأما المحجوج فهو البيت. وأما الأفعال في الحج فهي أشياء: أحدها الإحرام من الميقات، وألا يجاوزه غير محرم، وله ميقاتان: ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده، وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان، وهو مخير في الإحرام بين التمتع بأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج، والقران بأن يحرم بهما، والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع، ويلبي عند الإحرام وبعده. وإذا أحرم حرم عليه تسعة أشياء: أخذ الشعر والأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب والتطيب وقتل صيد البر وأكله وعقد النكاح وفي الرجعة خلاف، والوطء في الفرج والمباشرة فيما دونه، والمرأة كالرجل إلا في لبس المخيط وإحرامها في وجهها فقط، ومن فعل محظورا وجب عليه فدية.
طيب نعم. الحج لغة القصد وشرعا التعبد لله تعالى بأداء النسك على ما جاء في السنة، وقال مشتمل على حاج وحج ومحجوج وأفعال فيه، ثم وضحها المؤلف. أما الحاج فهو محل واجب وهو كل مسلم، يعني يجب الحج على كل مسلم فلا يجب على الكافر، بالغ فلا يجب على غير البالغ، عاقل فلا يجب على المجنون، حر فلا يجب على الرقيق. هذه هي شروط وجوب الحج. ومحل سنة وهو كل مسلم مميز عاقل، يعني أن الحج بالنسبة للسنة، بالنسبة للحج النفل يصح من المسلم المميز العاقل، فيصح من الصبي المميز. ومفهوم كلام المؤلف أنه لا يصح من الصبي غير المميز، لكن هذا محل نظر، فالحج يصح من الصبي مميزا كان أو غير مميز، لكنه إذا كان غير مميز يعقد النية عنه وليه، يعقد النية عنه وليه. أما العاقل فإذا كان مجنونا لم يصح عنه الحج لأنه لا يعقل النية. وأما الحج فمنه واجب وهو حجة الإسلام وعمرته، وهذا هو يعني محل إجماع بالنسبة للحج، وعلى القول الراجح بالنسبة للعمرة أنها واجبة وكذا المنذور. وأما السنة فهو ما عدا ذلك، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وأما المحجوج فهو البيت كما هو ظاهر. قال: وأما الأفعال في الحج فهي أشياء: أحدها الإحرام من الميقات، وألا يجاوزه غير محرم، وله ميقاتان: ميقات زماني وهو شهر شوال وشهر ذو القعدة، فتح القاف هكذا ينطق، ذو القعدة وذو الحجة. هنا قال: وعشر من ذي الحجة، وهو قول الجمهور ويوافقهم على ذلك الحنفية والشافعية، خلافا للمالكية الذين يرون أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وجميع شهر ذي الحجة، وقول المالكية هو الأظهر في هذا، فلا يحرم قبله ولا بعده. وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان، والمواقيت التي وردت منصوصا عليها: ميقات ذو الحليفة أبيار علي لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق. هذه المواقيت المكانية. قال: وهو مخير في الإحرام بين التمتع، التمتع بين المؤلف معناه بأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه، من ذلك العام، وهو أفضل الأنساك الثلاثة، والقران بأن يحرم بهما معا، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع، يليه القران يليه الإفراد، ويلبي عند الإحرام وبعده، يعني عند عقد نية الإحرام يقول لبيك عمرة إن كان يريد التمتع، أو لبيك عمرة وحجا إن كان يريد القران، أو لبيك حجا إن كان يريد الإفراد. ثم ذكر المؤلف محظورات الإحرام وهي تسعة: أخذ الشعر والأظفار، وهذا بالإجماع، تغطية الرأس بالنسبة للرجل خاصة، ولبس المخيط، والمقصود بالمخيط ما فصل على هيئة البدن، وليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، هذا من الأخطاء الشائعة عند بعض العامة، يظنون المخيط ما فيه خيوط، ولذلك يسأل: هل يجوز لي أن ألبس الساعة التي فيها خيط؟ هل يجوز أن ألبس النعال التي فيها خيوط؟ هذا بسبب الخطأ في فهم معنى المخيط. المخيط ما فصل على هيئة البدن وليس المقصود به ما فيه خيوط. وشم الطيب لو أن المؤلف قال قصد شم الطيب لكان أدق، الممنوع هو قصد شم الطيب، أما إذا شمه من غير قصد فلا حرج. والتطيم وقتل الصيد صيد البر وأكله، والصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل الخلقة، هذا هو ضابط الصيد، الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل الخلقة. وعقد النكاح، وفي الرجعة خلاف، ويعني لو راجع المرأة وهو محرم هل ترجع أم لا؟ المشهور من المذهب أن الرجعة تصح من المحرم. والوطئ في الفرج وهو أشد محظورات الإحرام وهو أشد مفسدات الصيام أيضا. والمباشرة فيما دون، يعني فيما دون الفرج. والمرأة كالرجل إلا في لبس المخيط. وبالنسبة للباس ممنوعة من أمرين، من النقاب ومن القفازين فقط، من النقاب ومن القفازين. وإحرامها في وجهها، وهذا محل نظر لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن إحرام المرأة في وجهها، وإنما وجه المرأة كبدن الرجل، أي أنها ممنوعة من المفصل وهو النقاب والبرقع ونحوهما. المرأة بالنسبة للباس المحرمة بالنسبة للباس ممنوعة من هذين الأمرين، النقاب وما كان في معناه والقفازين فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية، وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم، وفيما دون ذلك في كل واحدة مد طعام، وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم، وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم، وفدية الوطء بدنة ويفسد به الحج، ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو الحاجة إليه، ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويدخل الكعبة من باب بني شيبة، ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا ثم يسعى سبعا ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل إن كان متمتعا، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة، ثم يدفع بعد غروب الشمس، ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها، ثم يصبح بمشعر ويرمي الجمار ويحلق أو يقصر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام، ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع ثم يخرج، ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.
من فعل محظورا وجب عليه الفدية، قال وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم، فيما دون ذلك في كل واحدة مد طعام، هذا هو المذهب. والقول الراجح هو مذهب المالكية، وهو أن الفدية لا تجب إلا فيما يحصل به الترفه وإزالة الأذى، أما التحديد بثلاث شعرات فلا دليل عليه. قال وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب، وأيضا التطيف البدن أو الثوب فيه دم، ومقصوده بالدم يعني فدية الأذى، فدية الأذى التي هو مخير فيها بين صيام أو صدقة أو نسك. قال وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم إن كان له مثل، فداه بمثله من النعم إن كان له مثل، أو تقويم ذلك بدراهم يشتري به طعاما يوزعه على الفقراء، أو أن يصوم عن إطعام كل يوم مسكينا، وإن لم يكن له مثل فيكون بين الأمرين الأخيرين فقط. وفدية الوطء بدنه ويفسد به الحج ويلزمه الاستمرار فيه وقضاؤه من عام قابل مع التوبة إلى الله تعالى. ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو الحاجة إليه، وهذا أيضا يعني بالإجماع أنه يحرم صيد الحرم، فإذا الصيد ممنوع على المحرم وعلى من كان داخل أميال الحرم. قال ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، هذا محل خلاف بين أهل العلم، خلاف كثير، والأقرب أنه يدخل من أي جهة يتيسر له الدخول، لأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل اتفاقا. ويدخل الكعبة من باب بني شيبة، أين باب بني شيبة؟ هل أحد منكم يعرفه؟ نعم؟ لا، ليس باب السلام، باب بني شيبة اندثر، هو الآن في المطاف. أصل الحرم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ليس من الحرم الموجود بحجمه الآن، كان الباب في المطاف الآن الموجود، اندثر الآن ليس موجودا، قال: ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا ثم يسعى سبعا ثم يحلق أو يقصر، يعني إذا كان متمتعا، والتقصير هنا أفضل إذا كان قريبا وقت الحج، ثم قد حل إن كان متمتعا. ثم ذكر المؤلف صفة الحج إذا كان يوم التروي أحرم بالحج، ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة، ثم يدفع بعد غروب الشمس، ثم يأتي مزدلفة التي هي مشعر الحرام ويأخذ حصى الجمار منها. هذا لا دليل عليه، الصواب أنه يأخذ حصى الجمار من أي مكان ولا يتقيد ذلك المزدلفة، ثم يصبح بمشعر يعني بمزدلفة ويرمي الجمار ويحلق أو يقصر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام، ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع ثم يخرج. والكلام عن صفة الحج صنف فيها مصنفات ومناسك وهي مذكورة في كتب الفقه والحديث على وجه التفصيل. قوله: ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لكن من غير شد رحل. أما شد الرحل فلا يجوز، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لكن إذا شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزار القبر هنا يعني لا بأس، لكن لا يشد الرحل لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند أركان الحج، نكتفي الآن بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.